سيدتي سادتي، في تقرير وفن به مراسلنا في لندن أحمد ركابي عرض لمناقشة صحف بريطانية خلافات ألمانية بريطانية في شأن السياسة المتبعة مع العراق. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
جددت ألمانيا يوم أمس معارضتها لأي هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة ضد العراق، وقد عبر عن ذلك المستشار الألماني جيرهارد شرودر في انتقاد وجهه لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتأييده احتمال قيام واشنطن بعمل عسكري يستهدف الإطاحة بالنظام العراقي. ويشار إلى أن العلاقات الألمانية العراقية شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث أعادت بون افتتاح سفارتها في بغداد فضلا عن اتجاهها إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق. ويعتقد أن ذلك من أسباب الرفض الألماني للعمل العسكري، إلا أنه لا يعد السبب الأقوى. ويوضح حسن حسين الخبير في الشؤون السياسية الألمانية أن بون ترغب في زوال نظام الرئيس صدام حسين، لكن لديها ما يبرر الاعتراض على استخدام القوة.
هناك أسباب عديدة كامنة وراء الرفض الألماني. من جانب يجب الإشارة إلى أن المساهمة الألمانية أو المساهمة الأوروبية أو حلفاء الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية تأخذ شكلين أساسيين: شكل المساهمة العسكرية المباشرة وشكل المساهمة المالية، أي تحمل أعباء الحملة العسكرية. من جانب الألماني يرى في المساهمة العسكرية الحالية ضد العراق غير واردة في جدول أعمالها بسبب تخلف الجيش الألماني عن التطورات الأخيرة التي حدثت في الميادين التكنولوجية، وافتقار الجيش الألماني إلى القدرات العسكرية التي تعتقد على ألمانيا يجب أن تكون متوفرة كي تساهم في مثل هذه العملية. وهذا ما نلاحظه في أفغانستان حاليا، أن الجيش الألماني رفض تولي رئاسة القوة الدولية لحفظ السلام في أفغانستان لهذا السبب. السبب الثاني أيضا، ألمانيا تعاني من عجز مالي كبير، وهذا يعني بعبارة أخرى أنها لا تستطيع أن تساهم ماليا في تمويل الحملة العسكرية الأمريكية في ضد العراق. هذه مجمل الآراء. إلى ذلك هناك رأي آخر أيضا، الرأي العام الألماني على العموم يقف ضد الحرب عموما وخاصة ضد العراق.
نعم، لماذا خاصة ضد العراق؟
لأن الرأي العام الألماني يعتقد أن العمليات العسكرية التي جرت في السنوات ما بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 قد ألحق أقصى الأضرار بالشعب العراقي ولم يلحق أي ضرر بنظام صدام حسين. ولهذا يعتقد الرأي العام الألماني، وهذا ما نسمعه كثيرا من أوساط مختلفة، منها حركة السلام ومنها مؤسسات إعلامية وغير إعلامية ومؤسسات اجتماعية، إلى أن الشعب العراقي قد عانى كثيرا من نتائج الحروب والإرهاب، وعليه فإن أي عملية عسكرية قد تلحق أضرارا أكبر بالشعب العراقي.
أنت أشرت إلى أن من أسباب المعارضة الألمانية انعدام القدرة المالية والعسكرية على المساهمة في حملة عسكرية ضد العراق، لكن لم نسمع حتى الآن أنه قد طلب من ألمانيا أن تساهم عسكريا أو ماليا في دعم حملة كهذه.
هذا صحيح أنه لم تجري المطالبة رسميا بهذه، ولكن ذلك سيكون قريبا عندما تبدأ الترتيبات السياسية للقيام بالحملة العسكرية. يعني هناك توقع كبير بأن تقوم الولايات المتحدة أما عن طريق حلف شمال الأطلسي وأما بشكل مباشر أن تطلب من ألمانيا المساهمة في الحملة العسكرية. هذا شيء. الشيء الآخر المهم في هذا الأمر أن ألمانيا لا ترى، لا أستطيع أن أقول ضرورة، وإنما لا ترى مبررات كافية لتوجيه الضربة العسكرية إلى العراق في الوقت الحاضر، لأنها تعتقد أن الأساليب السياسية كافية لدفع العراق إلى الالتزام بالقرارات الدولية، ومنها القرارات الخاصة بدخول مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق.
نعم.
هذا من جانب. من جانب آخر، ألمانيا تعتقد أنها إذا لا تسير في خطى الولايات المتحدة في هذا المجال فإنها ستفقد مواقعها الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهذا ما لاحظناه أيضا بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر الماضي، حيث أكد السياسيون جميعا قضية التضامن اللامحدود، وهذه قضية سياسية كبيرة عندما تعلن الحكومة تضامن لامحدود دون أن تحدد أطر لهذا التضامن، وهذا ما تعاني من الحكومة الألمانية أنها قد تفقد المواقع الاقتصادية في الولايات المتحدة.
في العام الماضي حصل تطور في العلاقة الاقتصادية والدبلوماسية بين العراق وألمانيا، برأيك هل العامل الاقتصادي في العلاقة بين بغداد وبون ممكن أن يكون من أسباب المعارضة الألمانية؟
اقتصاديا نعم ممكن، الشركات الألمانية تقف في طابور بالحقيقة للحصول على قطعة الكيك العراقي أو الكعكة العراقية كما نقول، لكن ذلك لم يؤثر لحد الآن على الموقف السياسي الرسمي في ألمانيا. الموقف السياسي الرسمي في ألمانيا يتهم العراق بإرهاب الشعب العراقي وبتجاوز القوانين الدولية، ويعتقد الجانب الألماني أن هناك ما زال في العراق بقايا من أسلحة الدمار الشامل التي يستخدمها العراق قبل كل شيء ضد شعبه. هذا الرأي سائد موجود في أوساط الرأي العام في أوساط الحكومية الألمانية، لكن الجانب الاقتصادي يلعب دور، واللوبي الاقتصادي بيأثر يعني بشكل ملحوظ على الموقف السياسي، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة يمكن الحديث عنها كما تفضلت.
نعم. طيب هل تتوقع أن تتراجع ألمانيا عن موقفها لو واصل العراق رفض استقبال المفتشين الدوليين؟
نعم أتوقع ذلك، قد لا تكون موافقة علنية وواضحة، ولكنها ستكون موافقة ضمنية، وذلك للأسباب التالية: إذا وضعت الولايات المتحدة أمام ألمانيا الخطط الكافية وخاصة الرؤية الأمريكية لمرحلة ما بعد صدام حسين أمام الحكومة العراقية أمام الحكومة الألمانية، فإن ألمانيا ستتخذ موقفا آخر، وهناك أسباب عديدة لهذا الموقف. ألمانيا تتمنى أيضا أن ينتهي نظام صدام حسين في العراق، وأن تعود الأمور إلى مجاريها القديمة في العراق، وتعود العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين البلدين، هذا من جانب. من جانب آخر تتزايد وفود اللاجئين العراقيين إلى ألمانيا، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة للألمان، أن عدد اللاجئين العراقيين في ألمانيا ارتفع ما بين عام 1991 وإلى يومنا هذا إلى أكثر من 100,000 إنسان عراقي، ودوائر اللجوء مهتمة بهذا الموضوع وتنتظر القرارات السياسية، وهذا يعني أن هناك مصلحة خاصة ذاتية بالنسبة للحكومة الألمانية أن ترى تغييرا حقيقيا في العراق، وهذا التغيير حسب الظروف الحالية لا يتم إلا بضربة عسكرية كما يعتقد البعض. من هذا الجانب أعتقد أنه إذا وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خططها أمام الجانب الألماني من أنها ستطيح بنظام صدام حسين، وأنها ستساهم في انتقال العراق إلى مرحلة ديمقراطية نوعيا طبعا نسبيا، فأعتقد أن الموقف الألماني سيتغير جذريا.
عودة إلى الموقف الألماني من احتمالات ضرب العراق، يبدو أن الموقف يعني خارج الإطار الحكومي هو موقف غير موحد، يعني هناك حديث بأنه يوجد في ألمانيا من يؤيد توجيه ضرب للعراق أو للنظام العراقي.
احنا لابد أن نؤكد مجددا أن اللوبي الإسرائيلي ما زال نشط أيضا في ألمانيا يعني، ولكن تأثيرات هذا اللوبي قليلة جدا داخل البرلمان الألماني البوندستاغ وداخل المؤسسات الحكومية. هناك ضمن التيار المحافظ بعض الآراء التي تؤيد بلا شك الموقف الأمريكي، ولكنها لا تؤيد خطوات منفردة أمريكية. هذه الجهات تؤيد خطوات عملية عسكرية ضد العراق إذا اقترنت ذلك بموافقة الأمم المتحدة، أي يجب أن يكون هناك تفويض الأمم المتحدة لتوجيه مثل هذه الضربة، ولكن على العموم هناك رأي عام سائد ما بين رافض مطلقا وما بين رافض فقط للخطوة الأمريكية المنفردة في هذا الشأن.
يقال أن وزير الخارجية الألمانية تمتع بنفوذ كبير داخل الحكومة الألمانية، وأنه من الخضر، وربما يعني انتماءاته الحزبية هي من أسباب الرفض الألماني، يعني يقال أنه كان من اليساريين المتطرفين كما يصفه البعض.
لقد كان هذا في الماضي، أما اليوم فيوشكا فيشر لا يمكن تمييزه بين أي سياسي من الحزب الليبرالي أو من الأحزاب الأخرى أيضا، لأن وزارة الخارجية هي عبارة عن تمثيل المصالح الألمانية، المصالح الاقتصادية الألمانية، وأي وزير مهما يكون في حياته السياسية نشطا يساريا راديكاليا وإلى آخره فيجد نفسه أمام مهمات كبيرة جدا تجعل منهم موظفا ينفذ هذه الواجبات، وهذا ما ينتقد عليه يوشكا فيشر أيضا بغض النظر عن بعض التصريحات الكبيرة التي يطلقها بين الحين والآخر، إلا أنه لا يزال موظفا في حكومة تمثل مصالح الاقتصاد الأمريكي، مصالح الاقتصاد الألماني في العالم. ولا أعتقد أن يوشكا فيشر تمكن من تجاوز هذه القضية، وهذا ما لاحظناه أيضا في وزير الخارجية السابق كلينكل اللي كان يواجه التهمة بأنه مجرد موظف وليس صاحب قرار.
الأستاذ حسن حسين الخبير في الشؤون السياسية الألمانية، شكرا جزيلا.
عفوا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
سنين 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 العمر شمعات لعيونك،
شمعات Yeah.
ادري شلون تقبل علي بوصل وبكلمتي شلونك لا عليك سنين 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 العمر لا عليك سنين 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 العمر جمعت لعيونك
سيدتي سادتي مراسلنا في باريس شاكر الجبوري يعرض الآن لمقال نشرته صحيفة الفيجارو الفرنسية تناول كاتبه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه بغداد وفرص اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع الملف العراقي.
تعتقد صحيفة الفيجارو الفرنسية بأن الإدارة الأمريكية تتقدم بسرعة فائقة في تهيئة الرأي العام الدولي لحرب جديدة ضد العراق بعد أن حددت هدفها النهائي هذه المرة والمتمثل بإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين حيث لم يبقى إلا التعرف على كيفية حدوث ذلك ومتى على حد قول الصحيفة التي ترى بأن زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى واشنطن في نيسان المقبل تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفحة الثانية من حرب مكافحة الإرهاب وتحديدا منها الجهد ضد العراق على حد قولها. وتشير الصحيفة الفرنسية القريبة من التيار الديغولي في مقال رئيسي لها تحت عنوان واشنطن ولندن تحضران للحرب تشير إلى قول رئيس الوزراء البريطاني من أن الأمريكيين لهم كامل الحق والصواب عندما أعلن الحرب على الإرهاب الدولي وأسلحة الدمار الشامل موضحة بأن هذا الموقف يؤكد المعلومات القائلة بوقوف لندن إلى جانب واشنطن في الجهد العسكري والسياسي ضد بغداد. وتنظر الصحيفة باهتمام أيضا إلى الزيارات التي يقوم بها منتصف الشهر المقبل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى 11 دولة شرق أوسطية. فهذه الجولة حسب الفيجارو تضع ملف العمل العسكري ضد العراق بين الملفات الرئيسية التي يريد المسؤول الأمريكي التباحث والتشاور بشأنها. حيث يريد الأمريكيون تضيف الصحيفة الفرنسية استثمار الوقت بعناية خاصة وأن نشوة الانتصار في أفغانستان تزيد من عزيمتهم على إسقاط صدام حسين الذي ظل يتحداهم على مدار 11 سنة المنصرمة حسب قول الفيجارو. ووفق تصورات الفيجارو فإن واشنطن تريد الإطمئنان مسبقا على نجاح عملها ضد بغداد وهي لذلك تتشاور في أكثر من سيناريو ميداني. هناك مثلا خيار التدخل العسكري المباشر أو دعم محاولة انقلابية أو مساند تمرد داخلي واحتمال قتل صدام حسين تقول الصحيفة بواسطة صاروخ مبرمج بعناية. وتتوقف الفيجارو عند تخمينات الخبراء الأمريكيين الخاصة بمستلزمات العمل العسكري ضد العراق مشيرة إلى الحاجة إلى 800 طائرة مقاتلة و 200 ألف عسكري مقابل 4000 في أفغانستان توضح الصحيفة، مما يستلزم تهيئة الميدان نفسيا وسياسيا وعسكريا قبل اختيار ساعة الصفر، سيما وأن حلفاء الولايات المتحدة تضيف الفيجارو لم يخفوا معارضتهم لهذه الترتيبات خوفا من انعكاساتها السلبية على مجمل الاستقرار في المنطقة، حيث الاحتقان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيلعب دورا في تأجيج الخلافات هناك مع غياب الأدلة على تورط العراق في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أيلول الماضي حسب ما ترى ذلك الفيجارو. وفي الوقت الذي تشير فيه الصحيفة الفرنسية إلى تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الذي قال فيه إن العراق ليس أفغانستان فإنها تشدد على أهمية الدعم العربي الذي تحظى به بغداد بالوقت الحاضر مقابل ضعف المعارضة العراقية المدعومة من قبل واشنطن حسب رأي الصحيفة التي ترى بأن الجيش العراقي لا يشبه حركة طالبان في قدراته وخبراته. وتختتم صحيفة الفيجارو مقالها بالتأكيد على أن مناقشة الأمم المتحدة في مايو المقبل مجددا لبرنامج النفط مقابل الغذاء سيبين إن كان ترتيب الحسابات سيكون بالمقلوب ضد العراق هذه المرة في ضوء زيادة التقارب بين واشنطن وموسكو منذ 11 أيلول الماضي مما قد لا يدفع الأخيرة لتبني نفس الموقف السابق المعارض لمبدأ العقوبات الذكية والعمل العسكري ضد العراق حسب ما ترى ذلك منطقيا صحيفة الفيجارو الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
سيدتي سادتي، في واشنطن شارك 5 من خبراء مراكز البحوث والفكر الاستراتيجي في الولايات المتحدة، شاركوا في حوار حول القضية العراقية. وحيد حمدي مراسلنا هناك يعرض لهذا الحوار.
نظم ريتشارد بيرل ندوة فكرية للبحث في التوجهات الحديثة للتسلح والأمن القومي، وشارك في الندوة عدد كبير من كبار المسؤولين في مراكز البحث الأمريكية بتوجهاتها المختلفة بين الاعتدال والتشدد في قضايا الدفاع والأمن القومي، مثل مؤسسة التراث أو Heritage Foundation ومعهد بروكينغز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وفي نهاية الندوة طلب ريتشارد بيرل من المشاركين فيها التعبير عن تنبؤهم ما إذا كان الرئيس بوش سيعتمد الخيار العسكري للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، وما هي النتائج المحتملة للخيار العسكري. وجاءت ردود فعل كل منهم انعكاسا صريحا لتباين الآراء داخل منابر الفكر الأمريكية حول هذه القضية. ومن المعروف أن ريتشارد بيرل من أهم المنادين باعتماد الخيار العسكري للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، ويرأس ريتشارد بيرل مجلس سياسات الدفاع القريب من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وقال جيمس ستاينبرغ نائب رئيس معهد بروكينغز ردا على هذا السؤال:
I think we will, because I think that Saddam is not going to give up his WMD program, and I take the president seriously that if he doesn't, that he's going to pursue that.
أعتقد أننا سنعتمد الخيار العسكري لأن صدام حسين لن يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل. وأنا أعتقد أيضا أن الرئيس بوش كان جادا عندما قال إنه سيتعامل مع هذا التهديد، وأعتقد أننا سننجح عسكريا، ولكن التحدي الرئيسي هو التفكير فيما سيحدث بعد ذلك إقليميا، وعلينا أن نفكر كم من الوقت يجب أن تبقى القوات الأمريكية في العراق، وما هو الدور الأمريكي بعد التخلص من صدام حسين، وما هو دور القوات الأمريكية بعد ذلك، وكيف سنقيم نظام حكم مستقر يمثل كل طوائف الشعب العراقي ويعمل على التآلف مع دول المنطقة الأخرى. ولذلك أعتقد أن فكرة الخيار العسكري ستكون أكثر جاذبية إذا أمعنا التفكير في هذه القضايا وقدمنا حلول مقبولة لها.
أما كيم هولمز كبير الباحثين في مؤسسة التراث أو Heritage Foundation فيقول:
My inclination is that probably yes we will, and the result will be militarily successful.
أعتقد أننا سنعتمد الخيار العسكري وسننجح في تحقيق أهدافنا، ولكن التحدي الأكبر الذي سيواجهنا سيكون التحدي السياسي في المنطقة فيما بعد إنجاز المهمة.
أما جون هامر نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فحذر من مقارنة أفغانستان بالعراق.
I just honestly don't know. I can't tell because I think that there's a domestic imperative to do it.
أود أن أقول بأمانة إنني لا أعرف ولا أستطيع الحكم هل سيعتمد الرئيس بوش الخيار العسكري أم لا، فهناك معوقات داخلية أمريكية تعارض هذا التوجه، كما أن هناك مقاومة خارجية كبيرة لهذا الخيار، ولا أعرف كيف ستوازن هذه العوامل بعضها البعض في تفكير الرئيس بوش، وأنا بأمانة لا أعرف ماذا سيكون قراره في نهاية الأمر. ولكن ردا على السؤال هل يتحتم على الولايات المتحدة اعتماد الخيار العسكري أم لا، أقول إن نجاحنا العسكري قد يؤدي إلى عدم استقرار الشرق الأوسط، ويجب أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون لأن ندفع هذا الثمن في هذه المرحلة؟ صحيح أن كثيرا من الخبراء توقعوا ثورة الشوارع في العواصم الإسلامية والعربية عندما دخلنا أفغانستان، ولكن ذلك لم يحدث. كانت العملية العسكرية الأمريكية هناك سريعة وفعالة، ومع ذلك فإن إحساسي يقول لي إن العراق مشكلة أكبر من أفغانستان، ولذلك أعود فأكرر إنني بأمانة لا أعرف ماذا سيحدث وماذا سيقرر الرئيس بوش.
أما إليوت كوين أستاذ العلوم السياسية بجامعة جون هوبكنز فقال إن قرار الرئيس بوش في نهاية الأمر سيحسم بواسطة الجدل داخل الإدارة بين المؤيدين للخيار العسكري والمعارضين له.
I think the answer is it all depends on how influential you are, Richard.
إجابتي أن الأمر يتوقف على مدى تأثيرك على إدارة الرئيس بوش. وبما أنني أعتقد أن لك تأثيرا كبيرا على هذه الإدارة، فإنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستعتمد الخيار العسكري، وإن النجاح هو الحل الوحيد، ولكن العواقب ستكون فيما سيحدث في الشرق الأوسط بعد ذلك وكنتيجة له، مثل ماذا سيكون تأثير ذلك على إيران والمملكة العربية السعودية. وقد يكون نجاحنا حدثا هاما ليس فقط للعراق، ولكن لطبيعة العلاقات الأمريكية مع عدد من دول هذه المنطقة.
وأخيرا أكد ريتشارد بيرل على أن جناحه المتشدد داخل الإدارة الأمريكية هو الذي سينتصر في هذا الجدل.
Yes, we will do it. It will be successful in removing Saddam Hussein from office.
أعتقد أن الولايات المتحدة ستعتمد الخيار العسكري وأننا سننجح في إطاحة نظام صدام حسين، وستكون لذلك تأثيرات إيجابية كبيرة في الشرق الأوسط، وأتصور أن العراقيين سيرقصون في الشوارع للاحتفال بتحريرهم من صدام حسين، وسيتحول العراق من بلد يقاوم مسيرة السلام العربية الإسرائيلية إلى بلد يدعم هذه المسيرة، كما أن الحكومة العراقية الجديدة ستنبذ استخدام أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، والدول الأوروبية التي تحذرنا الآن من اعتماد الخيار العسكري ستكتشف أننا فعلنا شيئا طيبا وصحيحا، وسيدعموننا في المرة القادمة بدلا من محاولة إعاقة عملنا.
إن مجمل هذه الآراء يعكس بوضوح مدى الخلاف بين المفكرين الأمريكيين على ما يجب عمله تجاه الرئيس صدام حسين، كما يوضح أن الرئيس بوش لم يتخذ قرارا حاسما بعد في الشأن العراقي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر. Thank you. أنواع الشعر الشعبي العراقي، وقد اعتبرت إحدى أنواع الغناء أيضا، واختص بها عرب شمال العراق وغربه، وهي تقابل الأبوذية في الوسط والجنوب، والعتابة مشتقة من العتاب، وهو بحر من بحور الشعر الوافر. ومن مبتكرات عشيرة الجهور وأشهر الناظمين فيها كما ذكرنا في حلقة ماضية رجلان، هما حماد الجاسم من عشيرة الجبور وعبد الله الفاضل من شيوخ عنيدة. وإليكم نماذج من العتاب.
هلي قبل الفجر لازم يشبون الضوء بمركب العالي يشبون، هلي ما قادوا العاطف يشبون ودعوها حيال الأطراد الضحك.
هلي شالوا وخلوني بدرهم وخلوني كما الهايم بدرهم، متى تضوي على ليلي بدرهم وتعزل الظلام من الضوى.
يبو شعر على المثنية النازل وحيلي من أفراج الولف نازل، عمامي لا تبعدون المنازل غريب الدار وانفارج أحباب.
مشوا ما جابهم سايح ولا ماي ولا ينفع بهم عدلي ولو ماي، أرض وعرة وسروا بيها ولو ماي ولا ردوا لي أحبابي جواب.
يبو شعر على المثنية نزلت ومنك طابني بالرأس، نزلت بيد الزم رشابة وبيد نزلة وبيد مسح خديدة من التراب.
أريد أصعد جبل حمرين ورقة ودور علو لفتنتين ورقة، متى ما خضرت بالملح ورقة هذاك اليوم يلفون الأحبار.
من ضربهم من غابهم الأشجال وبنيان، الأشجال وبنيان من ضربهم وسورب والقمجهم من ضربهم الليابة يعزون المعاصي، الليابة يعزون المعاصي على الغبور ونحسن في الغبور عزك.
نريد الشعراء
أعزائنا المستمعين، تلبية لدعوة البرنامج الموجهة إلى الشعراء بتقديم نتاجاتهم وإرسال قصائدهم إلينا، فقد بادر الشاعر الكبير رياض النعماني وأرسل إلينا هذه القصيدة الجديدة. والنعماني الذي يقيم في الدنمارك منذ سنوات طويلة هو واحد من أهم شعراء القصيدة الحديثة، حتى أن الشاعر المصري المعروف أحمد فؤاد نجم تحدث عنه كثيرا في اللقاء الذي أجرته معه إحدى القنوات الفضائية العربية، والذي امتد لحلقات عديدة كما ذكر مرة أيضا في إحدى الصحف العربية قائلا عن قصيدة بستان البنفسج: أتمنى أن يعطيني رياض النعماني هذه القصيدة ويأخذ كل ما كتبت في حياتي. ورياض يكتب بالعامية والفصحى، وهو ملحن وعازف وذو صوت غنائي وأدائي جميل، فضلا عن كونه حاصلا على بكالوريوس في المسرح من أكاديمية الفنون الجميلة عام 77 و900 وألف، كما كتب نصوصا غنائية كثيرة كان أغلبها من ألحان الملحن المعروف كوكب حمزة وكمال السيد وغيرهما. وكانت آخر أغنيات رياض النعماني لو رديت، التي لحنها كوكب حمزة وقدمها سعدون جابر. مستمعين الكرام، إليكم قصيدة الشاعر رياض النعماني.
حزن الأغنية ياخذني البعيد، الضباب وبرد هذا الليل ويزيد الحنين يزيد، وين تروح يا قلبي؟ وين تروح يا قلبي ومدنهم خالية وظلمة؟ شوارعهم غريبة وبسماهم ما إلك نجمة، وحيد ومحش دنياك لا فرحة ولا بسمة، مواني ومطر ومحطات، حزنك بحر ولايات، مبحر ما إلك وجهة ومدينة، عواصف تاخذك مثل الرهينة، المن تشكي همك والمن تروح، أمك ما هي أمك، عمرك جروح، غرفتك غرفتك مثل قلبك حيل وحشة، سكنها الألم طير ورسم عشة، بلا في النخل ما تلقى في يوم، بلا ذيك الشوارع عمرك هموم، أجيب منين جيران وشناشين، هوى دجلة وهذاك الشمع والهيل، يا شمع الخضر هم ارجع واشوفك، اروح وياك اروح وما اعوفك، اوصل للمجر واعبر القرنة، ادك الباب من ابواب هن، ابوس ترابنا وفية نخلنا، اموت من الفرح والنار جنة، اشوف ببابنا اتحنت الحنة، يجي رمضان ونسير عليها، اخر ليلة المحية منديها، اراويها اللعب وتراوى بيها، وندور ندور بدروب المدينة، غنى وصفقات والدنيا امينة، وتجي الايام وتهل المواعيد، اعد ايام وانطر ليلة العيد، يمرجحنا الهوى والروح لبعيد، يمرجحنا الهوى ونروح لبعيد لبعيد
لبعيد. لو رديت انت برسمك وصيوبك اطلع لك نجم تضوي على دروبك، لو رديت انت برسمك وصيوبك اطلع لك نجم تضوي على دروبك، جنة وعطر الجنة يعطر ثوبك، جنة وعطر الجنة يعطر ثوبك، أنا وياك وما حد مني يفوقك، يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني، يوم ما أشوفك ما أريد عيوني، عيوني عيوني
عبودية.
هو عبودية.
ولي 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 ولي
ها ضلع انكسر بهواك يبره، يا مليك النظر كل ساع يبره، تظني طيب جرح القلب يبره، ولحظك بيه نشب سهم المنية،
مثل ون الطعين القيض والناي، ولع دمعي عاد القوق والناي، متى حضبك من جوعود والناي، وحبيبي والمدام بين يدي،
وانا عايش ترى من دمعي من دمعي من دمعي من دمعي من دمعي راس وسود، والله هو يا من سمعي رعاة الثوات، ونعاي ونعاي ومن ون الحلل صباب يا نار، ونعاي ونعاي يظل هذا ويجي عليك، يظل هذا ويجي عليك، ونعاي ميتين القدر وتعود تعود لي كل النجمات همي وكثر، وانت وحدك علمتني السهر، وكل النجمات همي وكثر، وانت وحدك علمتني السهر، جاء
صيحت حيهم حال وبيمنته ومات صيحت حيهم حال وبيمنته ومات وكل من قلت لدخيل ضبروا حبل بيت
والله توبة ما بسرعة والعمر الوجع والله توبة ما بسرعة والعمر الوجع
المستمعين على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إلى اللقاء.
سيداتي سادتي طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك دعايا إسرائيل اليوم الثلاثاء إلى التجاوب بشكل إيجابي مع المبادرات العربية لإحلال السلام وخصوصا الأفكار التي طرحتها السعودية في الآونة الأخيرة. صرح بذلك وزير الإعلام المصري صفوة الشريف في ختام قمة قصيرة عقدت اليوم في القاهرة بين العاهل الأردني والرئيس المصري. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الوزير المصري قوله أيضا إن الرئيس مبارك يحرص على التشاور مع الزعماء والقادة العرب قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة. وافق رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات على استئناف المحادثات الأمنية مع إسرائيل رغم استمرار الحصار الذي تفرضه تل أبيب على عرفات في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وكالات الأنباء أشارت إلى أن موافقة عرفات على استئناف المباحثات جاءت بعد لقائه يوم أمس الاثنين مع منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا. وفي المقابل أفادت وكالات الأنباء أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن يعازر أكد ليوم الثلاثاء بعد لقائه سولانا أنه من الضروري أن يستأنف الإسرائيليون والفلسطينيون المباحثات بينهم في أسرع وقت ممكن. هذا وقد نقلت وكالات الأنباء عن مبعوث الأمم المتحدة رود لارسون أن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستأنفون المباحثات في وقت متأخر من اليوم. وعلى صعيد ذي صلة أفادت وكالات الأنباء أن منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا سيتوجه يوم غد إلى الرياض لمناقشة المبادرة التي أطلقتها السعودية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. اجتمع الرئيس الأفغاني المؤقت حامد كرزاي اليوم في نيودلهي مع وزير الخارجية الهندي جاسوان سينغ. وكالات الأنباء نقلت عن متحدث باسم الخارجية الهندية أن كرزاي ثمن المساعدات التي تقدمها الهند في إطار إعادة إعمار أفغانستان. كرزاي أكد أيضا لرجال الأعمال الهنود أن أفغانستان ستكون مفتوحة أمامهم لأي نشاط استثماري. هذا ومن المقرر أن يجتمع كرزاي يوم غد الأربعاء مع رئيس الوزراء الهندي فاجباي وكذلك مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي يزور الهند حاليا. حث وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي اليوم أثناء زيارته إلى ألمانيا حث الولايات المتحدة على عدم انتهاج سياسة فردية في الحرب لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الإيراني بعد لقائه مع رئيس البرلمان وولفغانغ تيرسا. خرازي انتقد أيضا في تصريحاته مزاعم واشنطن بأن طهران تعمل على زعزعة الاستقرار في أفغانستان مؤكدا أن إيران تدعم الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة حامد كرزاي. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. أفادت وكالات الأنباء أن محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش ستستمر اليوم وسط مطالبة ميلوشوفيتش بالإفراج عنه طيلة فترة محاكمته كي يتمكن من تهيئة دفاعه عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. ميلوشوفيتش أوضح للمحكمة أنه لا يتمتع بالوسائل اللازمة التي تؤمن له تقديم دفاعه بينما يتمتع الادعاء العام بمراجع وإمكانيات هائلة مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة التي تتوفر لديه في السجن هي الهاتف وأن الهاتف معطل بشكل دائم. وكالات الأنباء أفادت أيضا أن قاضي محكمة الجزاء الدولية ريتشارد ماي قاطع ميلوشوفيتش معتبرا أن هذه التفاصيل هي أمور إدارية وأنها ستناقش في جلسة يوم غد الأربعاء. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن حجم صادرات النفط العراقي ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء قد انخفضت الأسبوع الماضي بمعدل 0.2 مليون برميل. ولكن في المقابل نقلت الوكالة عن تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة الذي يشرف على عملية تصدير النفط أن دخل العراق من المبيعات قد ارتفع من 217 مليون يورو إلى 220 مليون يورو بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط. بحثت السفيرة الأمريكية في باكستان اليوم الثلاثاء مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف إمكانية تسليم الشيخ عمر المتهم بتدبير عملية خطف واغتيال الصحفي الأمريكي دانيال بيرل. أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية مارك وينتورث موضحا أن السفيرة الأمريكية ويندي تشامبرلين تطرقت إلى مسألة تسليم الناشط الإسلامي دون إعطاء أي تفاصيل عن رد الرئيس الباكستاني. وكالات الأنباء أشارت في هذا الصدد إلى أن عملية تسليم الشيخ عمر ستكون عملية معقدة، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وباكستان تنص على تسليم المشتبه بهم. أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان يعتزم إجراء محادثات مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديث في نيويورك في السابع من الشهر المقبل لبحث عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. وفي هذا السياق نقلت وكالات الأنباء عن ناطق أمريكي من بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نقلت تأكيده على ضرورة أن تكون المباحثات بين أنان والوفد العراقي قصيرة، موضحا أنه لا يوجد الكثير مما يحتاج إلى نقاش عدا كيفية صياع العراق لقرارات مجلس الأمن. وفي السياق ذاته نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول عراقي لم يكشف عن اسمه أن الحوار بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة لن يلغي الاستعدادات الأمريكية التي تتواصل لتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق. وعلى صعيد ذي صلة صرح وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين أنه يتعين على العراق السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين وأن توفر لهم بغداد فرصة العمل بحرية، موضحا أنه من السابق لأوانها التفكير في عمل عسكري ضد العراق. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر رسمي تركي أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك سوف يزور بغداد يوم السبت المقبل لبحث إمكانية توقيع عقود تجارية إضافية مع العراق. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.